خارجية الإيراني عباس عراقشي إلى استخدام الكيان الإسرائيلي طرقا مختلفة لعرقلة المسار الدبلوماسي للمفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن. وقال عراقشي إن كيان الاحتلال قد يلجأ إلى ترويج ادعاءات عارية عن الصحة لتضليل الرأي العام، لافتا إلى احتمال فبركته صور أقمار صناعية بهذا الخصوص. كما شدد عراقشي على تأهب أجهزة الاستخبارات والأمن الإيرانية لمواجهة أي عمليات تخريب أو اغتيال قد تنفذ داخل البلاد، مضيفا أن برنامج إيران النووي تحت إشراف كامل ومتواصل من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. سلم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الرئيس الصيني رسالة من نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، وشدد عراقشي خلال لقاءته المسؤولين الصينيين على عمق العلاقة الاستراتيجية بين البلدين. في المقابل أكدت بكين دعمها للمحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة ورفضها لاستخدام القوة وفرض الحظر الأحادي. المزيد في التقرير التالي.
في ظل التحولات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية، جاءت زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إلى الصين المنافس الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية لتؤكد مجددا عمق العلاقات الثنائية وترسخ الشراكة الاستراتيجية الممتدة لعقود بين طهران وبكين. الزيارة التي جرت على مستوى رفيع شملت لقاءات مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي والنائب الأول لرئيس الوزراء دينغ شوينغ شيانغ، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية إلى جانب آخر تطورات الملف النووي الإيراني والمباحثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة. عراقشي أثنى على دور الصين البناء في دعم مسار المحادثات النووية والمواقف المتزنة حيال قضايا المنطقة. في المقابل جددت بكين موقفها الرافض لاستخدام القوة وفرض العقوبات الأحادية، مؤكدة دعمها الكامل للمفاوضات بين طهران وواشنطن. العلاقات بين البلدين تعود إلى عام 1971، ومنذ ذلك الحين تطورت تدريجيا، خاصة بعد فرض العقوبات الغربية على إيران، حيث وجدت طهران في بكين شريكا استراتيجيا بديلا. نقطة التحول الأبرز في هذه العلاقات كانت في مارس 2021، حين وقع الطرفان مذكرة تفاهم استراتيجية طويلة الأمد تمتد ل 25 عاما، وتشمل التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والبنية التحتية، إلى جانب استثمارات صينية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات. وفي قطاع الطاقة تستحوذ الصين على نحو 77% من صادرات النفط الإيراني، بما يزيد عن 1.5 مليون برميل يوميا بقيمة تقدر بنحو 29 مليار دولار خلال عام 2024، رغم القيود الدولية المفروضة على طهران. كما تعمل بكين على تنفيذ مشاريع حيوية داخل إيران تشمل تطوير الموانئ وشبكات الطرق والاتصالات في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع رقعة التعاون الاقتصادي بين البلدين.
أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تظهر جدية كبيرة في مفاوضاتها النووية مع الولايات المتحدة وتسعى للتوصل إلى اتفاق. وصرح رافائيل جروسي بأن الوكالة ليست طرفا مباشرا في المفاوضات، لكنها ستكون مسؤولة عن التحقق من تنفيذ أي اتفاق، مهربا عن استعداد الوكالة للقيام بدورها كاملا إذا ما تم التوصل إلى تفاهم نهائي. وأضاف جروسي أنه على تواصل مع المبعوث الأمريكي ستيف فيتكوف، موضحا في الوقت ذاته أنه لا يملك تصورا واضحا حول نتيجة المباحثات. يواصل جيش الاحتلال مجازره في غزة، حيث استشهد 13 فلسطينيا بينهم 6 أطفال في غارة إسرائيلية على مناطق عدة في القطاع منذ فجر اليوم، وارتقى 6 شهداء بينهم امرأة و4 أطفال فجر اليوم في قصف إسرائيلي على منزل في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، كما استشهد 3 أشخاص بينهم طفلة جراء قصف جوي استهدف منزلا في مخيم خان يونس جنوبي القطاع. وفي خان يونس كذلك ارتقى شهيدان فجر اليوم جراء قصف إسرائيلي منزلا في منطقة قيزان النجار، كما استشهدت فتاة إثر قصف مروحية لخيمة تؤوي نازحين بالمواصي. اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية، في حين أصيب 5 فلسطينيين برصاص المستوطنين في قرية بردلة بالأغوار الشمالية. وفي طوباس أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة عين البيضاء، فيما اقتحمت قوات خاصة إسرائيلية مخيم الدهيشة جنوب بيت اللحم واعتقلت فلسطينياً. وفي تطور آخر هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال أهالي بلدة سنجل شمالي رام الله وأحرقوا 5 منازل إضافة إلى مركبات وأراض زراعية، فيما استشهد طفل برصاص قوات الاحتلال في بلدة اليامون غربية جنين. شن الطيران الأمريكي فجر اليوم أكثر من 20 غارة على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي صعدة والحديدة. وحسب مصادر إعلامية محلية استهدفت الغارات مناطق سكنية وأخرى جبلية، ما أدى إلى إصابة مواطنين وتضرر عدد من المنازل. واستهدفت المقاتلات الأمريكية ب3 غارات جبل نقم شرقي صنعاء، كما تضررت عدة منازل إثر قصف أمريكي على حارة بئر الزيد الشمالية بالجراف الشرقي شمال صنعاء. وفي شمال اليمن شن الطيران الأمريكي 6 غارات على منطقة سهلين بمديرية آل سالم في محافظة صعدة. قدم فريق من المحامين في بريطانيا طلبا قانونيا لإزالة حركة حماس من قائمة التنظيمات الإرهابية المحظورة في البلاد، معتبرين أن قرار تصنيفها جاء بدوافع سياسية. وقال المحامي البريطاني دانيال جروتيرز أحد المتقدمين إن القرار الذي اتخذته وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتسيل بتوسيع نطاق الحظر ليشمل الجناح السياسي لحماس لم يكن مبنيا على معايير قانونية وإنما على دوافع سياسية بحتة. كما أعلن المحامون أنهم لم يتلقوا أي تمويل أو بدل أتعاب من الحركة أو من أي طرف مرتبط بها، باعتبار أن القانون البريطاني يجرم تلقي الأموال من كيانات مصنفة على أنها إرهابية. تستمر المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر بولاية دارفور في السودان والمناطق المحيطة بها. انتهت نشرتنا، إلى العناوين. عراقي يقول إن الكيان الإسرائيلي يحاول عرقلة المباحثات ويؤكد جاهزية إيران لمواجهة أي عمليات تخريب. جيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة واستشهد 13 فلسطينيا بينهم 6 أطفال. الطيران الأمريكي يشن أكثر من 20 غارة على العاصمة اليمنية وصعدة والحديدة فجر اليوم. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإمام الصادق عليه السلام منهل العلوم. برنامج خاص بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الصادق عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي جعل في كل عصر من الدهر أعلاما للهداية ومصابيح للأنام وسفن نجاة لمن اعتصم بهم وأمانا لمن لجأ إليهم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي بحضراتكم في هذا اليوم حيث ذكرى شهادة مولانا ومقتدانا الإمام الصادق رئيس المذهب الشيعي. حياكم الله ونرحب بكم إلى هذا البرنامج الذي يمتد مع حضراتكم على مدى حوالي ساعتين، لنبقى ونجلس بإزاء مدرسة الإمام الصادق عليه السلام، هذا الوصي الناطق.
السلام عليك يا سادس أئمة الهدى، يا منارة العلم، يا بحر الحكمة، يا إمامنا الصادق جعفر بن محمد. عظم الله أجوركم مستمعين الكرام بهذه المناسبة ذكرى استشهاد الإمام جعفر الصادق عليه السلام، الذي أرسى دعائم الفكر وخلد معالم الدين.
السلام عليك أيها الوصي الناطق، السلام عليك أيها الفاتق الراتق، السلام عليك أيها السنام الأعظم، السلام عليك أيها الصراط الأقوم، السلام عليك يا مفتاح الخيرات، السلام عليك يا معدن البركات، السلام عليك يا صاحب الحجج والدلالات، يا صاحب البراهين الواضحات، السلام عليك يا ناصر دين الله، السلام عليك يا ناشر حكم الله ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الكرام، بهذه المناسبة نقدم لكم هذا البرنامج المباشر ونعيش فيه مع الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. ننتقل بين محطات من نور، من حكمه إلى علمه إلى غربته إلى لحظة الرحيل التي أبكت المدينة بصمت. فنرافقكم أنا وزميلي في هذا البرنامج الخاص، كما ذكر لنا الزميل أمير، على امتداد 100 دقيقة من النور والحسن.
بإذن الله تبارك وتعالى ندعوكم لمواكبة هذا اللقاء الخاص بذكرى شهادة الإمام الصادق عليه السلام، والمشاركة والمساهمة بأصواتكم وأقلامكم في هذا البرنامج.
أيها الأحبة، اتصلوا بنا عبر أرقام هواتفنا بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 09821، الرقم الأول 2201-3762، الرقم الثاني 2201-3768، والرقم الأخير 2201-3848.
كما ندعوكم مستمعينا الأحبة للتواصل معنا والمشاركة وإرسال رسائلكم النصية والصوتية عبر الواتساب على الرقم التالي 00989973794231.
و وأيضا موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradio.ir.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. نجلس اليوم بإزاء الإمام جعفر بن محمد الإمام السادس للمسلمين، الذي كانت فترة إمامته 34 عاما. ولد في المدينة واستشهد فيها، وكان عمره يوم شهادته 65 عاما. دفن في البقيع إلى جانب أبيه الإمام الباقر وجده الإمام السجاد والإمام الحسن عليهم السلام. فترة الانفتاح التي حدثت ما بين نهاية الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية وفرت حرية الحركة لنشر معالم الدين، فيذكر في المصادر أنه بلغ عدد تلامذة الإمام الصادق عليه السلام، ومن روى عن الإمام الصادق عليه السلام 4000 شخص، كل منهم يقول حدثني الإمام الصادق. كما يعني أخذت رواياته في مجالات كثيرة، من روايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، ويحظى بمكانة مميزة من العلم عند أئمة مذاهب أهل السنة باعتبار رؤساء المذاهب الأربعة لإخوان أهل السنة هم تلامذة عند الإمام الصادق عليه السلام. وأيضا مالك بن أنس روى عنه، وأبو حنيفة عد الإمام الصادق أعلم أهل زمانه.
نعم، حين نتحدث وحين نطل على سيرة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، لابد أن نتوقف طويلا عند محطة أساسية من محطات حياته، وهي حياته الفكرية وحياته العلمية. فقد تحول في زمنه إلى قطب للمعرفة ومرجع للعقول الباحثة عن الحقيقة. لم يكن الإمام الصادق عليه السلام مجرد فقيه أو راو للحديث، بل كان عالما موسوعيا، أسس مدرسة علمية كبرى في المدينة المنورة وحضرها آلاف الطلاب من مختلف الأديان والمذاهب، وكان من بينهم من أصبح لاحقا مؤسسا لمذاهب أو لمذاهب فقهية كبيرة، كما ذكرت أنت زميلي أمير، كأبي حنيفة ومالك بن أنس.
نعم، في الواقع موضوع العلم والاهتمام بالعلم والاهتمام بالعقل، هذا الأمر يحظى بمكانة عالية ومميزة في مدرسة الإمام الصادق. وطبعا كل الأئمة يعني هذا حالهم وهذا ديدنهم، ولكن عندما نأتي إلى الظروف التي عاشها الإمام الصادق عليه السلام، الإمام يجد من خلال التسديد الإلهي بأن اليوم في هذا الوقت في هذه الفترة الواجب يملي علينا بأن نركز على العقل. ولربما من أحد أهم الأسباب التي ركز الإمام الصادق عليه السلام على مسألة الدعوة إلى يعني الاحتكام بالعقل هي مسألة ازدياد الفرق وازدياد التوجهات الفكرية والمذهبية، فكل يدعو إلى ما يحلو له أو ما يراه مثلا موافقا مع فكره ومع مذهبه. فالإمام في مثل هكذا ظروف لا يمكنه أن يقول مثلا ارجعوا إلى حديث رسول الله، ولو أنه جاء بأحاديث الرسول وهو نقل إلينا الكثير من الأحاديث عن الرسول وأهل البيت عليهم السلام، ولكن دعاهم إلى الاحتكام إلى العقل. العقل باعتبار أنه عنصر مشترك بين كل البشرية، يعني اليهودي النصراني البوذي، كل هؤلاء يشتركون في عامل العقل، ولكن العقل السليم، العقل الذي يبنى على الأسس المنطقية والصحيحة. الإمام سلام الله عليه، الإمام الصادق عليه السلام، دعا إلى يعني تأسيس العقل على الأسس المنطقية التي يعني يراها أو تراها الفطرة السليمة، الفطرة البشرية التي فطر الله الناس عليها ولا تبديل لخلق الله. هذه الفطرة يعني مشتركة فيما بين جميع الناس. نعم.
طيب الإمام لم يفصل بين الدين والعقل، بل جعلهما حليفين أيضا، ولم يكن يرى في العقل تهديدا للدين، بل كان يرى أن العقل السليم لا يمكن أن يتعارض مع الوحي الصحيح. وأيضا كان يقول إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وهي الرسل، وحجة باطنة وهي العقول. فعبارة تختصر كل فلسفته، فلسفة الإمام الصادق عليه السلام، لا يكفي أن نسلم للنص، بل يجب أن نفهمه بالعقل.
أحسنتم. إن شاء الله نتوقف عند هذا الموضوع على تركيز الإمام سلام الله تعالى عليه لمسألة العقل والتفكير والتأمل، هذا الأمر الذي دعانا إليه القرآن الكريم أيضا، لعلهم يعقلون، لعلهم يتفكرون، لقوم يسمعون، وما إلى ذلك من مختلف التأكيدات القرآنية. ونحن نجلس بإزاء إحياء ذكرى شهادة الإمام الصادق عليه السلام، لعلنا نحيا من خلال إحيائنا لهذه الذكرى. إذن ابقوا معنا مستمعينا ومستمعاتنا، وبرنامج الإمام الصادق عليه السلام منهل العلوم.
صادق القام،
صادق القام،
قد ما بليل الغدر جورا غيبوا بدره، إمام العلم حسنا حفروا قبره، قضى والقلب أمسى فاقدا صبره، قضى والقلب أمسى فاقدا صبره. ابن طه عظيم التراقي من تسامى بظهري البراقي، ما بقى حسين بل كان أدنى، ما بقى حسين بل كان أدنى. القلب سيسعى باكيا شاكي، ويا روحي له خوفي بمساكي، على قبر تجلى فيه مولاك، سلاما جعفريا طاهرا زاكي، سلاما جعفريا طاهرا زاكي. يا ملاذا ثوى في البقيع، ليك دمع جرى كل شيعي يفتدي عمرك.
نعم، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد، ونعزيكم بذكرى استشهاد الإمام الصادق عليه السلام. نسأل الله أن يثبتنا على ولايته، وأن يجعلنا من السائرين على نهجه القويم، إنه سميع مجيب. نعم، أيضا نحيي في هذه اللحظات ضيفنا الكريم سماحة الشيخ حسين أحمد كريم، الباحث الإسلامي من سوريا. أهلا وسهلا بكم ضيفنا الكريم في هذا اللقاء الذي نسلط فيه الضوء على أبعاد من شخصية الإمام الصادق عليه السلام، علما وفكرا وموقفا.
السلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
حياكم الله.
ويا الفاضلين الكريمين.
عزكم الله.
عظم الله أجركم.
بشهادة
المولى الأستاذ الإمام الهمام عظيم آل محمد وعالمهم الإمام الصادق عليه السلام.
شكرا لكم حقيقة.
وأسعد الله صباحك.
شكرا لكم سماحة الشيخ، حقيقة سعداء نحن بهذا الحضور النبيل في حضرتكم وفي حضرة الإمام الصادق عليه السلام. بداية سماحة الشيخ، ما هي العوامل التي ساعدت الإمام الصادق عليه السلام على بناء المدرسة الفكرية الواسعة رغم البيئة السياسية المضطربة في عصره؟
حقيقة أختي الفاضلة، النور والكرامة والشرف لي ولكم وللمؤمنين والمستمعين الأعزاء بأن نكون بحضرة الإمام الصادق سلام الله عليه. حقيقة الإمام الصادق مالئ الدنيا وشاغل الناس. الإمام الصادق واسطة عقد الإمامة. أطول آل محمد عمرا، الفرصة التي أتيحت له لم تتح لأحد من آبائه أو أبنائه. لأن كما تعلمون العمر الذي استشهد فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين سلام الله عليه 63 سنة، وأما بقية الأئمة فهم قطعا أقل من ذلك، ولا سيما الشباب كالإمام الجواد والإمام الهادي سلام الله عليه والإمام العسكري 28 سنة. فالإمام الصادق عليه السلام الذي عاش في تلك الفترة التي تعد مخضرمة ما بين الأموية والعباسية، السقوط الأموي المدوي والنهوض العباسي المباغت، لأن الدعوة كما تعرفون ويعرف الأخوة المستمعين الأعزاء أن الدعوة لم تكن لبني العباس، الدعوة التي قامت كانت للرضا من آل محمد، والرضا من آل محمد والتي كانت تنقطع له الأعناق ويشار إليه باليد وليس بالبنان. كان الإمام الصادق عليه السلام أستاذ الأساتذة وإمام الأئمة في ذلك العصر الذي كان الغريب والقريب والعالم والجاهل كل الأمة وحتى الغرباء منها كانوا يشيرون إلى جعفر بن محمد الذي ما رأت عين ولا سمعت أذن أفضل منه، أو وما ولدت النساء أفضل من جعفر بن محمد كما كان يقول مالك وغيره. فالإمام الصادق عليه السلام في ذلك العصر الذي أرسل له أبو سلمة الخلال رسالته المعروفة، أو أبو اللهم صل على محمد وآل محمد أبو مسلم الخراساني، فالإمام سلام الله عليه لم يلتفت إلى تلك الدعوة الباطلة والتفت إلى تربية الأمة الفاضلة، وهنا الإبداع الحقيقي الذي تميز به الإمام الصادق عليه السلام في ذلك العصر الذي تفضلت الأخت وسألت. الإمام الصادق عليه السلام لم يستهلك وقته وعمره الشريف في بعض المناكفات السياسية أو المعارضات أو إلى آخره، وهو يعلم أنه لا طائل منها، بل التفت إلى مدرسة الإمام الباقر عليه السلام، إلى تلك الجامعة، إلى تلك الحوزة العلمية التي أسسها على الأسس الأصلية الرصينة الإمام الباقر عليه السلام الذي أبدع والذي بقر العلوم الأنبياء والأوصياء والمرسلين كان الإمام الباقر عليه السلام. والإمام الصادق كان تلميذ في مدرسة والده العظيم، ولكن الظروف السياسية والظروف الاجتماعية خدمت الإمام الصادق عليه السلام وأمده الله بعمر أكثر، واهتم بتربية جيل كبير جدا لم يروى عن أحد، لا حتى من الأنبياء والمرسلين، أنهم تربوا ذلك الجيل الذي وصل في وقت واحد في زمان واحد 4000 من فطاحل العلماء الذين ما زلنا إلى اليوم وبعد أكثر من 1200 سنة نحن نعيش على موائدهم ونتباحث ونتدارس تلك الروايات التي نقلوها عن أستاذهم الإمام جعفر الصادق عليه السلام، حتى أن النجاشي والمعروف بكلمته المشهورة أنني أدركت في هذا المسجد، وكان يشير إلى مسجد الكوفة، 900 شيخ، يعني 900 درس، يعني 900 إنسان ما كان عادي، بل يكون هناك حلقة درس كبيرة جدا، وكل يقول حدثني جعفر بن محمد
سلام الله عليه.
فظروف الإمام الصادق سلام الله عليه و الدور المحوري الذي تناوله الإمام الصادق عليه السلام الذي جعله أستاذ الأئمة أو إمام الأئمة أو فقيه الأئمة، حتى أنهم جميعا يرجعون إليه كما يقول العلامة في كتابه أسد حيدر، طبعا الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، ولا سيما ذلك النعمان الذي يقول لولا السنتان لهلك النعمان. إذن ظروف الإمام سلام الله عليه وحسن إدارة تلك الحوزة العلمية وتحويلها من حوزة إلى جامعة كبيرة جدا لم يشهد التاريخ إلا في العصور الحديثة حضور هذا العدد الكبير، طبعا منهم من قال 12,000 ومنهم من قال أوصلهم حتى أكثر من 20,000، ولكن خلال عمر الإمام سلام الله عليه، ولكنهم اجتمعوا في وقت واحد 4,000، وهذا حقيقة إذا قارناه في جامعاتنا اليوم نجد أنه طبعا 4,000 طالب وليس الكادر الإداري هو رقم كبير وهائل جدا.
صحيح.
ينبئ عن عبقرية مميزة وعن عمر مبارك كان يتمتع به الإمام الصادق سلام
طبعا الله. سماحة الشيخ، يعني ليس فقط الإمام الصادق، يعني إذا نظرنا إلى حياة الأئمة عليهم السلام، يعني كل واحد من الأئمة لم ينجر وراء تلك الظروف التي سادت في المجتمع وكان هناك سلطة حاكمة غاشمة، بل حاول الإمام أيا كان حاول أن يحول الظروف إلى ما يخدم الدين ويجعل يعني المجال مفتوحا لكي ينصر الدين. طيب الإمام مثلا الصادق عليه السلام في زمانه كانت هناك خلافات واحتكاكات بين السلطة العباسية وبني أمية، فكان بإمكان الشخص العادي مثلا أن يقول الآن ليس مجال للتدريس، ليس مجال الآن، هناك الأوضاع في البلد يعني غير مواتية، كما يعني نشهد مثل هذه التبريرات وهذه التذرعات والتحججات عند البعض، يقولون الوضع الآن ليس مستقر فلا يمكن مثلا العمل على نشر العلم، بل نجد الإمام الصادق يعني يحول كل تلك الظروف المأساوية في الحكم والصراع على الحكم إلى ما يخدم الدين، وهكذا يعني حال سائر الأئمة عليهم السلام. ما تعليقك؟
حقيقة أستاذنا الفاضل كلام دقيق، لكن إذا أردنا أن نبين كما بين السيد الشهيد رحمة الله عليه أن الأئمة عليهم السلام إذا نظرنا إليهم نظرة موضوعية نجد أن لكل منهم له دور، ولكن لهم جميعا هدف واحد، تنوع أدوار ووحدة هدف كما في كتابه المعروف، أو أن الكتاب الذي نشر ومعروف أنا درسته سنة في جامعة آل البيت الجناب السيد القائد حفظه الله، إنسان بعمر 250 سنة، اللي ما بيفهم هذه النظرية تستغرب من هذا العنوان.
صحيح.
أصلا فأئمتنا عليهم السلام لهم دور إلهي، غير أن لهم حياة اجتماعية، فكان من مطلوب منهم، وهنا كما قلت لك أن ينظر الإنسان من الخارج يجد العبقرية حقيقة، فإنك الإمام زين العابدين عليه السلام الذي خرج من كربلاء لا يوجد إلا نفسه الشريفة وولده الباقر طفلا صغيرا مقيدين بالحديد، وما جرى عليهم في الشام وفي الطريق إلى الشام في 40 منزل من طريق السبي وعماته وأخواته وبناته وإلى آخره. نجد عندما يرجع إلى المدينة المنورة مروان بن الحكم كان يعد عليه أنفاسه، ولذلك أبدع في أن يشتري العبيد، يعلمهم، يطلق سراحهم في يوم العيد، أبدع في مسألة العبادة فكان ذي السفنات، أبدع في مسألة الدعاء بحيث يوصل للأم الروح، يوصل لها العبادة، يوصل لها المعنوية، يوصل لها الفكرة الصحيحة من خلال الدعاء.
نعم.
بهذه الأساليب استطاع الإمام زين العابدين ومن ثم الإمام الباقر سلام الله عليه، حقيقة كل ما ننعم به أستاذنا الفاضل إلى الآن بمدرسة الإمام الصادق هو مش يرجع إلى الإمام الباقر وعبقريته في تكوين وتشكيل تلك الجماعة الصالحة كما يسميها الشهيد محمد باقر الحكيم. هذه الجماعة الصالحة. وأما الإمام الصادق عليه السلام فكان إبداعه في أن تحول تلك الجماعة إلى أمة.
صحيح.
وحولهم من الجهل إلى العلماء إلى العلم. فكان دور الإمام الصادق عليه السلام بس علم محمد وآل محمد لعلمه اللدني من الله ومن آبائه أن أبنائه سيتحولون إلى السجون. تصور الإبن الإمام الكاظم سلام الله عليه 14 سنة و4 أشهر في سجون العباسيين. وهكذا أبنائهم لا سيما الإمام عالم آل محمد الإمام الرضا كيف أبعد عن أهلي وعن وطني وعن مدرستي وحتى عن أبنائي وعيالي. إذن دور الإمام الصادق بس علوم آل محمد وكذلك تربية ذلك الجيل الذي يحمل إلى اليوم رسالة الله سبحانه وتعالى ويحمل فقه آل البيت عليهم السلام إلى العالمين. ذلك الإمام الصادق استغل ظروفه، وقلت لك أنه لم يلتلح بمسألة السياسة وتشكيل حكم وإلى آخره أبدا، بل راح يشكل تلك الأمة من العلماء الذين يضمنون أو يضمن أنهم يقودون الأمة إلى الخير إلى الهداية إلى تحقيق الهدف العام لجميع آل البيت عليهم السلام. ولذا نرى شخص واحد من تلاميذه هو يقول كان زرارة روى عني 30,000 حديث، محمد بن مسلم أكثر، أما فلان فروى 70,000 حديث كله عن الإمام الصادق عليه السلام. إذن تربية هذا الجيل وبالتالي تربية الأمة، وإلى الآن كما قلت لك الأئمة الأربعة ينتمون في فكرهم، ينتمون في أو يدينون له بنوع من الصلة في تلقيهم للعلوم. فالإمام الصادق عليه السلام قام بهذا الدور حقيقة بعبقرية منقطعة النظير. صحيح. بني أمية التهوا في سقوطهم وبني العباس التهوا في حكمهم، وكان فرصة الإمام الصادق ذهبية في أن يصنع هذه الأمة الفقيهة، هذه الأمة من العلماء الفضلاء الذين يحملون رسالة الله سبحانه وتعالى إلى الأجيال.
نعم. طيب سماحة الشيخ، اليوم وبعد أكثر من 1000 عام ما الذي يبقى من فكر الإمام الصادق عليه السلام حيا في واقعنا، و كيف يمكن توظيفه في بناء وعي إسلامي معاصر؟
حقيقة جميل جدا، جميل جدا أختي الفاضلة، وأشكرك على هذا السؤال.
نعم، شكرا لك سماحة الشيخ.
من أراد أن يعرف جواب هذا السؤال عليه أن يرجع إلى تلك الندوة العلمية العجيبة في العام 1970 الذي جمعوها العلماء الغرب بأكثر من 25 عالم من أكبر علماء الغرب في جامعة ستراسبورغ في فرنسا، وكتبوا وجمعوا هذه الندوة الإمام الصادق بنظر علماء الغرب، وترجمه آل علي إلى الفارسية ومن ثم ترجموه إلى العربية. ولا أنسى حينما قرأت ذلك الكتاب قبل 20 سنة أو أكثر كم قرأته وكم أعدته، والآن أمامي كتاب عن يذكر في تلك النظريات العجيبة التي تعجب منها كبار علماء الغرب وليس الإسلام، وليس العرب، أن الإمام الصادق كان مبدعا منذ نعومة أظفاره ويتحدث في كروية الأرض مثلا وهو ابن 9 سنوات أو 11 سنة في درس والده الإمام الباقر، ويبرهن على كلامه وعلى صدق كلامه وينقد نظرية بطليموس وغيره. فالإمام الصادق عليه السلام ما أحوجنا، بل ما أحوج العالم. والآن نحن العصر الإلكتروني وعصر التقدم الرقمي وعصر هذه الثورة للاتصال وعصر كلها أختي الفاضلة مبنية على صفر واحد. نحن نظام جدا بسيط، ولكن هذه النقلة العملاقة انطلقت وحقكم من الإمام الصادق، وهذا تلميذه المعروف في أبو الكيمياء المعاصرة. تدروا كل ما حدث هذا التطور من الفيزياء والكيمياء،
نعم.
وأبو الكيمياء الحديثة الذين يصنعون له التماثيل من ذهب في بلاد الغرب، جابر بن حيان،
صحيح،
الكوفي، ذلك الرجل الذي أملى عليه أستاذه يقول حدثني أستاذي الإمام الصادق روح الفداء له الفداء بكذا. هذا الرجل الذي أملى عليه الإمام 500 مجلد، أي 500 رسالة، جمعها بأكثر من 1000 ورقة صفحة، ما أدري شو كانوا يسموها. هذا الرجل حقيقة الآن كنت أقرأ عنه ليس فقط في الكيمياء، بل له بالطب، له بالهيئة، له بالأدوية، له في كثير من فنون العلم. حتى الإمام سلام الله عليه طلب منه، وهذا آخر كتاب له، قال له يا جابر بسط أفكارك وبسط خطابك من أجل أن يفهمك الآخرون. فالإمام الصادق علينا نحن أن نعيد حقيقة طرح الإمام الصادق وأفكار الإمام الصادق العلمية على أبناء الحضارة المعاصرة، لا أن نبقى نعيش في الهامش حتى الآخرين يكتشفون أئمتنا. وحقكم إلى الآن كم خجلت كم نخجل عندما بعد 1400 سنة يأتي العلماء والفضلاء في هيئة الأمم المتحدة ليكتشفوا بأن علي بن أبي طالب أعدل حاكم عرفته البشرية أو في تاريخ الإنسانية، ويرسلون رسالة إلى حكامنا أن اقتدوا بإمامكم علي بن أبي طالب في 2001، كما تعرفون الرسالة المعروفة التي اتخذها كوفي عنان وأكثر من 60 واحد من العلماء والفضلاء الذي درسوا حياة الإمام علي بن أبي طالب، ودرسوا فقط عهد الإمام علي لمالك الأشتر، وجعلوه وثيقة كونية للعدالة الإنسانية. وتعلمون للكلمة التي قالها أمير المؤمنين إلى الآن يضعونها فوق رؤوسهم: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. والإمام سلام الله عليه كان يقول يسألوني عن طرق السماوات فإني أعلم بها من طرق الأرض، والآن تحدي البشرية في اختراق السماوات. فلذلك في القرآن الكريم: إن استطعتم يا معشر الإنس والجن إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا ولا تنفذون إلا بسلطان، أي سلطان العلم.
صحيح.
الإمام علي بن أبي طالب كان يقول سألوني عن طرق السماوات، فيقوم ذلك الجلف الجافي القرشي يقول له كم شعر في رأسي ولحيتي. وكذلك الأمر الإمام الصادق سلام الله عليه، الإمام الصادق سلام الله عليه النظريات العلمية والأدبية والفكرية التي طرحها إلى الآن بعضها بكر لم يقربه المسلمون، لم يقربه العرب، لم يقربه العلماء للأسف الشديد.
نعم.
تناول بعض أطرافه أولئك العلماء علماء الغار. فعلى من يريد الجواب بالتفصيل عن سؤالك أختي الفاضلة فليرجع إلى ذلك الكتاب الجميل جدا فعلا.
طيب سمحت الشيخ، يعني من حق الإنسان الناظر إلى هذا الوضع الذي آل إليه المسلمون، يعني في الدول الإسلامية الذين يرفعون شعار الإسلام، مع وجود كل هذه القدوات الطيبة، القدوات التي نحن طبعا نؤمن بأنها قدوات عظيمة منقطعة النظير، والغرب أيضا يقولون بأنهم عندما يبحثون في سيرة هؤلاء يقولون بأن هؤلاء منقطعوا النظير. طيب ما الذي حدث؟ لماذا تأخرنا عن ركب قدواتنا، عن ركب أئمتنا؟ يعني عندما تتحدث عن الإمام الصادق حضرتك وتشير إلى مختلف الفروع العلمية التي أسس لها الإمام الصادق عليه السلام، في الكيمياء، في الفلك، في الجغرافيا، في الفيزياء، وقس على هذا. ولكن اليوم نحن نأتي ونذهب إلى الغرب ونأخذ علمنا من الغرب، ولو أن هناك، صحيح أن هناك حركة علمية نامية، ولكن لماذا هذا التأخر؟ ما الأسباب؟ هل هناك عزم وإرادة قوية موجودة من أجل العودة إلى العصر الذهبي الإسلامي؟
كذلك الأمر. أشكرك جدا جدا أستاذنا الفاضل على هذا السؤال. هذا ليس سؤال، هذا موضع ألم. تأخر الأمة الإسلامية، ويجب أن تكون هي الأمة الشاهدة على الناس، هي الأمة الوسط، هي الأمة المتقدمة والمتطورة في كل شيء. الإسلام يعلو يا أستاذنا، ولكن المسلمين انخفضوا، وذلك لأنهم عندما تركوا العالم كما قلت لك واتبعوا الجاهل، تركوا من يقول لهم سلوني عن كتاب الله، سلوني ما من آية نزلت في ليل أو نهار، في سفر أو في حضارة مكية ومدنية ناسقة ومنسوخة عامة ومطلقة وإلى آخره، سلوني عن طرق السماء، سلوني والله لا تضل ماء ولا تهتدي ماء إلا عالمت بسائقها وناعقها وقائدها. كانوا لا فيذهب الإمام إلى الجبان ويضع رأسه في بير ويقول ها إنها هنا لعلما جما لو أصبت له حملة ولكن وصبت لقنا، أو إلى آخر قول الإمام علي سلام الله عليه.
سلام الله عليه.
أستاذ الفاضل، هذه الأمة عندما تركت العالم واتبعت الجاهل، عندما تركت الإمام واقتدت بالمأموم، ابتعدوا عن كتاب الله وقالوا إن الرسول يهجر. هنا المشكلة الطامة الكبرى أيها الأستاذ الفاضل. إذا كان الرسول يهجر، لماذا فلان صاحب الهجر لم يقل أنه يهجر وهو مطعون في بسم ستة طعنات؟ لماذا عندما يكون الإمام في آخر الركب كيف تكون هذه الأمة تتقدم؟ إذن المسألة كانت عويصة، ومن البداية هؤلاء نظروا إلى الدنيا ولم ينظروا إلى مستقبل الأمة. كهذا الذي يقول متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أعاقب عليهما وأحرمهما. طيب الآن في عصرنا نحن، كم من سمعت من الطلاب الجامعيين، من الأخوة المغتربين، من المهجرين يقولون كم نحن بحاجة إلى فقه الإمام علي وإلى فقه النبوة وإلى فقه الرسالة وإلى فقه الأئمة. مشكلتنا أننا تركنا العلماء واتبعنا الجهلاء، والآن إلى الآن وسنبقى كذلك إلى أن يقوم قائم آل محمد فيعيد الأمة إلى أهل العلم والفضل، لأننا لا يمكن أن نتقدم إلا في العلم، ولا يمكن أن نبني الحضارة بالجهل. حضارة لا تبنى بالجهل يا أستاذ. ما أدراك بأمة قتلت الحسين وسبعة عشر من آل محمد من أجل يزيد؟
حسنتم.
هذه الأمة تتقدم؟ هذه الأمة تتطور؟ أبدا. يزيد لا شارب الخمر والعياذ بالله، كما يصف الإمام الحسين لوالي المدينة، قاتل النفس المحترمة، يلعب بالكلاب والمهارشة والقرود الملاعبة والعياذ بالله. كان همه كله بأتان يركب عليها قرده. هل الأمة تتقدم بهذا؟ أبدا. تتقدم الأمة بأن يكون الأمام قدوة، وأن يكون الصالح قدوة، وأن يكون كما قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن ولمن هذه الأمة إذا أرادت أن تتقدم فعليها أن تتقدم بالإمام، لا أن تتقدم الإمام. فالأئمة عليهم السلام هذه القدوات، هذه المنائر للهداية، للأسف الشديد كما تعرف أحدهم قتل بالسيف والآخر بالسم، وما منا إلا مقتول أو مسموم. وهم وجه الأمة إلى الله، وهم قادة الأمة وشهداء العالم.
أحسنت لك سماحة الشيخ.
نعم،
كما ذكرت لنا سماحة الشيخ،
قتلوهم جميعا. فكيف لأمة أن تتقدم وأئمتها شهداء؟
نعم، أحسنت سماحة الشيخ حسين أحمد كريمو الباحث الإسلامي من سوريا. نسأل الله أن يجعل ما قدمتم في ميزان الحسنات إن شاء الله. شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ.
جميل جدا، جزاكم الله كل خير، وأنا أشكركم من قلبي كل الشكر.
شكرا جزيلا.
أخدموا إخواني أحبابي.
شكرا لكم.
وكل من أخدموا الأئمة عليهم السلام، قدموهم للعالم. نحن خلال 10 دقائق ربع ساعة لا نستطيع أن نفعل شيء.
تأكيد.
كتبت مقال مقالين لا يفعل شيء. قدموهم للعالم على أنهم منارات هداية، منارات نور، منارات علم، منارات حضارة. جزاكم الله كل خير.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وعظم الله أجورنا وأجوركم جميعا بشهادة الإمام الصادق سلام الله عليه رئيس المذهب الجعفري. طبعا الإمام الصادق عليه السلام عاش ظروفا خاصة تتلخص في كونه أنه سلام الله عليه أدرك الدولتين الأموية والعباسية، فعاصر الدولة الأموية حوالي 50 عاما وهي في النصف الأخير من عمرها الذي استمر حوالي 80 عاما، ثم عاصر الدولة العباسية حوالي 20 عاما وكانت الأولى في فترة ضعف وانحلال وتمزق بسبب الاختلافات الداخلية والثورات والحركات الشعبية والإقليمية، بينما كانت الدولة العباسية في فترة بنائها وتأسيسها وتطهيرها من جيوب المقاومة. وهنا انصرف الحكام في الفترتين عن مراقبة الإمام الصادق سلام الله عليه، فصار الإمام يتمتع بقسط وافر من الحرية والقدرة على الحركة والعمل وسعة المجال للاتصال بالناس وإبلاغ الرسالة ونشر العلم وتهذيب الشريعة من التشويه والتحريف. وكان الإمام سلام الله عليه يركز دائما على نشر العلم والتوجيه الأخلاقي والعقائدي والاجتماعي الصحيح، فاغتنم الإمام الصادق سلام الله عليه هذه الفرصة وقام بواجبه أحسن قيام وأدى الرسالة على أكمل وجه. وأرجو من الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم وكل المؤمنين على نهجه المبارك بحق محمد وآله الطاهرين. تحيات أبو نزار محمد البزاز.
قال الإمام الصادق عليه السلام: أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا، قب البقيع ودمع عينك قد جرى، وقل السلام عليك يا خير الورى، رموك يا مولاي حيا وميتا. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد الصادق على محمد الإمام جعفر الصادق عليه السلام. مأجورين.
حياكم من جديد مستمعينا الكرام، حياكم الله. نشكر الخطيب المنبري الأخ محمد البزاز من البحرين والأخت فاطمة الزهراء من العراق، شكرا جزيلا لكما.
نعم، وعبر الواتساب تشاركنا الأخت مريم جعفر حبيب من البحرين، تنقل لنا كلمة أو جزء من كلمة الإمام الخامنئي دام ظله: إلهي اجعل هيئاتنا هيئات مقبولة لدى الإمام الصادق عليه السلام، واجعلنا من جنود الجهاد العظيم في هذا العصر الذي هو جهاد التبيين. وحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: نعم، ما أبرز عبد يده إلى الله العزيز الجبار إلا استحيى الله عز وجل أن يردها صفرا حتى يجعل فيها من فضل رحمته ما يشاء، فإذا دعا أحدكم فلا يرد يده حتى يمسح على وجهه ورأسه. الحديث من كتاب الكافي المجلد الثاني صفحة 471، وتنهي مشاركتها بهذه الأبيات: كل العلوم قد احتواها صادق، قد صدقت بالقول والإحكام، فعلوم آل محمد بزغت كما شمس النهار تكون دون لثام، وبيوم حزن قد يغيب، وإنما روح الإمام لنبضنا كوسام، نرجو شفاعة سيد من عترة عند الممات بثقله الهدام. هذه الأبيات للشاعرة إسراء لا في عودة. شكرا لمريم جعفر حبيب من البحرين على هذه المشاركة.
نعم، وأيضا هناك حديث من الإمام جعفر الصادق عليه السلام: الإسلام درجة، والإيمان على الإسلام درجة، واليقين على الإيمان درجة، وما أوتي الناس أقل من اليقين. نعم، وأيضا هناك حديث آخر: الرغبة في الدنيا تورث الغم والحزن، والزهد في الدنيا راحة القلب والبدن. طيب زميلي أمير، نتوقف. نعم، ونترككم مستمعينا الكرام الآن مع موجز لأهم الأنباء. نعود. نعم، إليكم إن شاء الله مباشرة بعد أن استمعنا إلى هذا الموجز، وإن شاء الله سنكون معكم ونفتح باب المشاركات ونتأمل في عمق كلمات الإمام الصادق عليه السلام ومظلوميته.
إذن ابقوا معنا مستمعينا الأكارم ورافقونا وهذا البرنامج الخاص الإمام الصادق عليه السلام في ذكرى شهادته منهل العلم.
الحادية عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى استخدام الكيان الإسرائيلي طرقا مختلفة لعرقلة المسار الدبلوماسي للمفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن. وقال عراقجي إن كان الاحتلال قد يلجأ إلى ترويج ادعاءات عارية عن الصحة لتضليل الرأي العام، لافتا إلى احتمال فبركته صور أقمار صناعية بهذا الخصوص. كما شدد عراقجي على تأهب أجهزة الاستخبارات والأمن الإيرانية لمواجهة أي عمليات تخريب أو اغتيال قد تنفذ داخل البلاد، مضيفا أن برنامج إيران النووي تحت إشراف كامل ومتواصل من قبل الوكالة الدولية